بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن أداب العطاس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بالعطاس. وهذا الحكم الشرعي وهذه الآداب المتعلقة بهذا الفعل يدل على كمال الدين بحمد الله سبحانه وتعالى، وأنك تجد أن للشرع في كل ما يفعله العبد من أمور، سواء متعلقة بحياته أو متعلقة بمعاملته مع إخوانه ومع الناس، أو سواء متعلق بعبادته لربه تبارك وتعالى، تجد هناك آدابا وأحكاما شرعية. ومن جملة هذه الأفعال التي يفعلها الإنسان بسجيته أو بما يعرض له من أمور من مرض أو غيره، فإنه يعطس. ولذلك جاءت جملة من الآداب المتعلقة بالعطاس، وقد ذكرنا في لقاء سابق شيئا من هذه الآداب، ونستكمل بقية هذه الآداب. فمن الآداب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وذلك بأن يقول له جلساؤه يرحمك الله، كما مر معنا فيما تقدم من الأحاديث، ويرده على من شمته بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا عطس فحمد الله فشمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يشمته. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم تشميت العاطس إذا لم يحمد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، وإذا لم يحمد الله فلا تشمته. وهذا كان هو هدي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عطس رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وبعض الناس يستحي من هذا فيشمت كل من عطس حتى ولم يحمد الله، ولكن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على كل شيء، والحق أكبر من كل أحد، ولا ينبغي الاستحياء في الحق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشمت العاطس حتى ولم يسمع له تحميد، إذا كان معروفا بأنه يحافظ على الحمد بعد العطاس، أو تحركت شفتاه بعد العطاس، أو ظن أنه حمد الله، ولكن الأولى والله أعلم هو العمل بظاهر ما ذكرناه من أحاديث، وإلا فيمكن لكل عاطس أن يدعي أنه قد حمد الله سرا. ومن عطس وحرك شفتيه بالحمد ولم نسمع منه صوتا لكونه أخرس أو نحو ذلك، واستيقلنا من حمده لله، استحق التشميت. أما إذا لم نستيقن من حمد الله فلا يشمت، لأنه يحتمل أنه يكون قد نسي أن يحمد الله. وذلك من الأدب تذكير العاطس بالحمد إذا نسي. فإذا وجدنا إنسان قد عطس ولم يتلفظ بحمد الله فينبغي تذكيره، وهذا من التواصي، من التواصي بالحق ومن الأمر بالمعروف. وقد رأى عبد الله بن المبارك إنسانا يعطس ولم يحمد الله، فقال له: إيش يقول المرء إذا عطس؟ قال: يقول الحمد لله. فقال ابن المبارك: يرحمك الله. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى وحسن أمره بالمعروف. وينبغي أن يكون التذكير بأسلوب حسن وبلطف. وإذا كان الناس من أهل العلم والفضل فيمكن أن يذكر بشكل غير مباشر، فهذا أمر حسن. كذلك أيضا من جملة الآداب ألا يحمد بعد الثالثة، أو لا عفوا أن لا يعطس أو أن لا يشمت بعد الثالثة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث. وقال عليه الصلاة والسلام: شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. وقد عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يرحمك الله. ثم عطس أخرى فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجل مزكوم. آخر هذه الآداب أنه لا يشمت غير المسلم إذا عطس وحمد، فإن أهل الكتاب كانوا يتعمدون العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم الله. فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذه بعض الآداب المتعلقة بالعطاس، وهي آداب بحمد الله سبحانه وتعالى سهلة يسيرة، تتضمن أن العاطس يحمد الله ويستذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وأخاه يشمته فيدعو له بالرحمة فيقول له: يرحمكم الله. وكذلك يبادل العاطس أخاه بالدعاء كما دعا له، فيقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن فهذه جملة من الآداب المتعلقة بهذا الفعل، الذي لربما يعني يظن من يسمع مثل هذا الأمر أنه أمر ليس بكبير عناية يعتني به الإنسان، لكن عندما تفتش وتبحث عن الشرع تجد أنه أحاط هذا الفعل بهذه الآداب المتنوعة وهذه الآداب المفصلة التي تدل على كمال ديننا الحنيف. فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا من الهداية إلى هذا الدين وإلى الاستقامة على شرعه تبارك وتعالى. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمه وأن يتم علينا نعمة الصحة والعافية، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55 1688 رسالة نصية القصيرة، نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن نقول لغير المسلم يرحمك الله إذا عطس؟
الحمد لله، قد مر معنا قبل قليل فيما ذكرناه من الآداب أن أهل الكتاب كانوا إذا عطسوا يحمدون الله جل وعلا عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يدعو لهم بالرحمة، فكان صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بالتشميت ولكن بالهداية، فيقول عليه الصلاة والسلام يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن الفرق بين تشميت المسلم وغير المسلم أن كلاهما يجتمعان في حكم التشميت، فإذا كان مسلما أو غير مسلم فإنه يشمت إذا حمد الله، ولكن الفرق أن المسلم إذا شمته أخاه فإنه يشمته بلفظ الرحمة ويجيب العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، أما غير المسلم فإنه يرد عليه المسلم بالتشميت بالدعاء للهداية، فيقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. إذن هو يشمت ولكنه لا يشمت بالرحمة ولكن يشمت بلفظ الهداية، فيقال له يهديكم الله ويصلح بالكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا تذكرت يقول في الصلاة أن يقول لم في الركعة الثالثة أني لم أتشهد التشهد الأوسط، فيقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، لا يخلو من نسي من حالتين، الحالة الأولى أن يكون غير موسوس، أي تذكر وتيقن أنه قام إلى الثالثة ونسي التشهد الأوسط، فإذا قام فإذا استتم قائما وشرع في التلاوة فلا يجوز له أن يرجع، لا يجوز له أن يرجع إلى التشهد الأوسط، وإنما يمضي في صلاته، فإذا فرغ من التشهد الأخير يسجد سجدتين قبل السلام ثم بعد ذلك يسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن بحينة قام عليه الصلاة والسلام إلى الثالثة ولم يتشهد، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون موسوسا وكثير الوسواس وغلب على ظنه أن هذا الذي شك فيه هو من قبيل هذه الوساوس، ففي هذه الحال فإنه لا يلتفت والله أعلم إلى هذه الوساوس ويطرحها جانبا. وكثير من هذه الوساوس التي يبتلى بها الإنسان لو أنه صلى مع الإمام لكفاه الإمام شر هذه الوساوس كلها، فالإمام يحمل عنك مثل هذه الأفكار لأنك تبع له في جميع أفعاله، إذن يفرق بين من كان موسوسا وبين غير الموسوس، فالإنسان الذي هو قد تيقن أو غلب على ظنه أنه ترك التشهد الأوسط فإنه يسجد سجدتين قبل السلام، وأما من كان حاله أن تطرى عليه الوساوس في كل صلاته فمثل هذا ما دام أنه مجرد شك ووساوس فلا يلتفت إليها والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز ترك الأطفال في أيدي الخدم قد يكون من غير المسلمين وبعيدين عن القيم والأخلاق ومبادئ الإسلام؟ ويقول الشيخ يقومون بتنظيف وكشف خصوصية أطفال المسلمين وعداد الطعام لهم في غياب الأهل.
هذه المسائل في الحقيقة إنما ترجع إلى وجود الأمانة. الأمانة متى ما وجدت وعلمت وتمت متابعة هذه العاملة التي تعمل عندهم، فلم يظهر منها ريبة في لا في أقوالها ولا في أفعالها، بل أفعالها ظاهرة في السلامة، وهي إنما تعد الطعام الذي يقدمه رب الأسرة، وهي ملتزمة بجملة التعاليم التي في البيت أو جملة التعاليم الشرعية المطلوبة منها أن تفعلها وهي تخدم المسلمين. ففي هذه الحالة الأصل في ذلك هو الجواز، ولا حرج إن ترك الأطفال عند هذه العاملة، ولكن المبالغة في هذه الأمور والتساهل فيها وعدم الالتفات إلى ومتابعة العاملة وترك الحبل على الغارب والثقة التامة بها مع الغفلة عن الأولاد، هذه هي المشكلة وهذه التي تولد المشاكل. فقد يكون تعلق هؤلاء الأبناء الصغار بالخادم أكثر حتى من الوالدين، وهذه من الطوام الكبرى، فينشأ هذا الطفل وكأنه هو مفصول عن أبويه الحقيقيين، وإنما ولاؤه ومحبته يكون لهذه العاملة، وهذا مما له الأثر السيء عندما يكبر هذا الطفل، لأنه يفتقد إلى الحنان الحقيقي وهو حنان الأبوين، وسيفقد الأبوين بذلك محبة هذا الطفل وقلة ميوله إلى والدي، وهذا ربما تكون له آثاره الوخيمة عندما يكبر هذا الطفل، فلا يكون له محبة ولا ولاء ولا بر ولا طاعة للوالدين، لأنه لم يجدهما عند صغره، فلذلك ضعفت محبة هذا الولد وهذا الطفل لوالديه. أما إذا كان الأبوين متزنان في ذلك، وإنما هذه العاملة إنما تقوم بمهام محدودة متعلقة بأمور سواء بهؤلاء الأطفال أو بهؤلاء البيت، مع حضور الأب والأم في كل الأمور إشرافا ومتابعة وإعطاء لما يستحقه هؤلاء الأطفال من أمور روحية أو أمور جسدية أو غير الأمور أو غير ذلك من الأمور التي يستشعر هذا الطفل بأن هذه الخدمات وهذه الأمور كلها مقدمة من والديه، وإنما هذه العاملة إنما هي تقوم بمجموعة من الأدوار التي يخفف بها على الوالدين. إذن المشكلة ليست في ترك الأطفال، وإنما في ترك الحبل على غاربه وفي عدم المتابعة لهذه العاملة أو عدم قيام الأبوين بحقوقهما تجاه الأبناء، وإلا فهي عاملة متى ما ظهرت أمانتها وظهر صدقها ولم تظهر منها الريبة وقام الأبوين بما عليهم، فالأمر في ذلك سعى ولا يضيق على الناس في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أنه صلى الوتر بعد أذان الفجر، ويقول انتبهت عند التسليم أن يقول في وقت الفجر، فيقول فضل الشيخ هل علي قضاء لهذا الوتر؟
لا، ليس عليك قضاء هذا الوتر، فإن قضاء الوتر يكون في وقتين. الوقت الأول متى ما ذكره أو صلاه من الليل أو دخل عليه الفجر ولم يعمل ولم يعلم فأتمه، فهذا كله يعتبر وقتا لأداء الوتر. والوقت الثاني هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد الرمح، فإنه من فاته وتره فإنه يقضيه من النهار، ولكنه يقضيه شفعا. وأما من طلع عليه الفجر وهو يصلي فختم وتره بركعة فوتره صحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. نعم، نعم، أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
دكتور شيخ سالم، إيش حالك؟
الله يحييك يا أخي.
الله يحفظك طول عمرك إن شاء الله. على إسحاق، إيش حالك ولدي؟
حياك الله يبارك فيك يحفظك.
حياك. أقول لك سؤالي يا طول عمر، أذكار مثلا أذكار.
نعم.
يعني أحيانا تعرف المساجد يعني يبندونه أذكار يعني أذكار ومغرب والصبح. يعني فرضنا أنا صليت وما كملت أذكار وطلعت برا السيارة، وهو واحد. ثانيا سؤالي لآيات الكرسي، يقول لك كل دبور الصلاة، يعني هل يا بعد أذكار أقرأ آيات الكرسي ولا بعد الصلاة مرة مباشرة؟
إن شاء الله. أحسن، جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. ما شاء الله رد، حياك الله. نجيب فصيح سؤال محمد، يقول بالنسبة للأذكار بعد الصلاة، يقول في بعض الأحيان يعني يغلق المسجد، فيقول أنا لم أنتهي بعد من الأذكار فأكمل الأذكار، مثلا يقول أذكار خاصة المغرب والصبح، يقول أكملها في السيارة.
الأذكار التي وردت بها السنة وهي متعلقة بالأذكار بعد الصلاة، وقتها هو أن تقال بعد الصلاة. وقد ذكر أهل العلم أن وقت الأذكار في الصلاة إنما هو ممتد بين الصلاة والصلاة التي تليها، ولكنه أول أمر يقال به من حيث توقيت هذه الأذكار أن تقال بعد الصلاة مباشرة، فإذا فرغ من الصلاة فإنه يشرع فيما ورد من الأذكار، سواء من الاستغفار أو قراءة آية الكرسي، أو سواء من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أو غير ذلك مما ورد من الأدعية، فإنه يقال بعد الصلاة. فلو أنه قال هذه الأذكار بعد الصلاة وأتم جزءا منها في بيته أو في سيارته أو نسي فتذكر بعد الصلاة ولو بزمن ولم يؤذن للصلاة التي تليها، فإن هذا كله يعد وقتا للذكر بعد الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن آية الكرسي، أنها يقول ورد أنها تقرأ دبر الصلاة، فيقول فضيلة الشيخ هل وقتها بعد الأذكار أم بعد الصلاة مباشرة؟
وقت الذكر الذي يقال بعد الصلاة، ومن جملة هذه الأذكار ذكرنا أن آية الكرسي، فآية الكرسي تقرأ دبر كل صلاة، والمقصود بدبر كل صلاة أي بعد الصلاة، سواء كان هذا بعد الصلاة مباشرة أي بعد الاستغفار مباشرة، أو سواء كان قاله قبل أن يخرج من المسجد، أو قاله في سيارته، أو قاله في بيته، الشاهد أن يكون موقع هذا الذكر عقب الفراغ من الصلاة المكتوبة. وأولى وأحرى ما يقال أن يقال بعد الصلاة، أي في أثناء أذكاره يقول هذا الذكر، ولكنه لو أنه قاله وهو يذهب وهو خارج من المسجد أو في سيارته، فذكره هذا صحيح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ أن أحد الأشخاص، نعم، أو يقول فضيلة الشيخ أنه كان يقرأ القرآن ويقول يتدبر الآيات، لكن يقول أنه عندما يقرأ ويتدبر الآيات يأخذ يقول وقتا طويلا، فإذا كانت يقول القراءة من غير تدبر هل يكون أفضل، لأن يقول يستطيع أن يقرأ كمية أكبر من القرآن؟
لا شك أن القراءة مع التدبر هي أفضل أنواع القراءة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه بتؤدى، أي اقرأه بتمهل وعدم إسراع. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، أي إذا قرأت لا تستعجل حتى تصل إلى النهاية، بل مطلوب منك أن تقرأه بترسل وبتؤدة وتأمل وتفكر، هذا هو المطلوب. ولذلك كان رضي الله عنه يقول لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فالإنسان إذا قرأ لا يستعجل في القراءة، لأن الذي يستعجل في القراءة يفوته كثير من المعاني وتفوته كثير من دقائق المعاني ودقائق السور، التي لو قرأها بحق وصدق حصل له الانتفاع. والله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والإنسان إذا أحسن التدبر وأحسن التفكر فإنه مع مرور الوقت يحصل له هذا التفكر وهذا التدبر حتى ولو حدر في قراءته، فإن حصل له ذلك فهذا أمر حسن، لأنه جمع بين كثرة التلاوة وبين حسن التفكر والتدبر، وإن لم يمكنه ذلك فالأفضل هو أن يحصل له الانتفاع بما يقرأ، وذلك لا يكون عنده إلا إذا قرأ بتؤدة وتمهل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول علي صلوات من سنوات سابقة، يقول كنت لا أصلي، فيقول هل علي أن أقضي هذه الصلوات، وإذا يقول كنت لا أعرف كم عددها كيف أقضيها؟
قضاء الصلوات التي تركها الإنسان متعمدا، للعلماء في ذلك قولين مشهورين. القول الأول هو قول جمهور العلماء أن من ترك صلاة تهاونا وتكاسلا فإنه يقضي هذه الصلاة، فيجتهد في عدها وحسابها، ثم بعد ذلك يشرع في قضائها صلاة بعد صلاة حتى يستكمل قضاء ما عليه من الصلوات. هذا قول. ويرى بعض العلماء أنه متى ما ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا عن عمد فإنه لا يقضي هذه الصلوات التي تركها متعمدا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل للصلاة وقتا تبتدئ به ووقتا تنتهي به، فقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل بعد أن صلى به في أول الوقت وآخر الوقت، قال الصلاة بين هذين. فالصلاة لها وقت تبدأ وتنتهي به، فمتى ما تعمد ترك هذه الصلاة وتهاون في أدائها فهو بمنزلة من أداها قبل وقتها فلا تصح منه، وعليه التوبة على كل من القولين، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب وهذه الكبيرة التي ارتكبها، إذ أن ترك الصلاة من أكبر الكبائر، لأن الصلاة أداء الصلاة من أوجب الواجبات وأفضل أولى الواجبات وأولى المهمات. ولذلك يقول الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى هو أداء هذه الفرائض، فمن تركها أي ترك الصلاة فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى القول الأول يقضي هذه الصلوات، وعلى القول الثاني عليه أن يكثر من النوافل ويزداد من السنن حتى تتم ما نقصه من الفرائض. والله جل وعلا يقول يوم القيامة لعبده انظروا لعبدي هل له من تطوع، فبهذه النوافل يتم بها نقص الفرائض، متى ما تاب الله جل وعلا عليه. على كل هما قولين مشهورين عند العلماء، فلو أنه أخذ بالقول الثاني خصوصا أنه تاب والسلوات التي عليه كثيرة والصلوات التي عليه، ربما لو قيل له عليك هذه الصلوات قال لم يصلي هذه الصلوات السابقة ولم يصلي حتى فيما يأتي، فلا يتوب إلى الله ويستغفر توبته ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيح، معنا أخ مروان، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان، تفضل. الله يبارك فيك يحفظك.
شخص عنده مبلغ وما حج لكنه يأجل هذه الفريضة، يعني يتعذر بشغل الحياة، هل يؤثم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ مروان. نجيب الشيخ سؤال، نعم نجيب سؤال الأخ مروان، يقول عنده شخص عنده مبلغ يقول يكفيه للحج لكنه يقول يؤجل هذه الفريضة، يتعذر بمشاغل الدنيا، فيقول فالشيخ هل يأثم بهذا التأجيل؟
الحج عند العلماء مختلف فيه، هل هو على الفور أو ليس على الفور؟ فيذهب بعض العلماء إلى أن الحج ليس على الفور، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخره، ومن أهل العلم من يرى أن الحج على الفور. فالمسألة إذن مختلف فيها بين العلماء، ويظهر والله أعلم أنه يخشى عليه من الإثم، وذلك لأن الأصل في الحج متى ما توفرت شروطه هو المبادرة إلى أدائه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. إذن فيظهر والله أعلم أنه يخشى عليه أن يقع من الإثم بسبب تأخير الحج مع قدرته على ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ، معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم، مساكم الله بالخير.
السلام ورحمة الله وبركاته، مسيك بالنور عافية.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أبو أحمد.
سؤالي عني طال عمرك، بالنسبة يعني هل تعتبر قبل الأذان بساعة تعتبر أنه قيام ليل؟ يعني هل جائز واحد يصلي ويعتبر قيام ليل قبل الأذان بساعة؟
قبل أذان الفجر.
أي قبل أذان الفجر بساعة، نعم. وسؤال ثاني طال عمرك، الدخان هذا هل يعني يجوز واحد يحطه في جيبه ويدي صلاة الفرائض في المسجد؟
ان شاء الله،
والله يجزيك بخير،
جزاك الله خير، الله يحفظك ابو احمد، ما شاء الله رد، حياك
الله،
حياك الله. سؤال ابو احمد فاضل الشيخ يقول اذا صلى قبل الفجر اذان الفجر بساعه هل يعتبر من قيام الليل؟
قيام الليل له وقت، ويبدأ وقت قيام الليل بعد الفراغ من صلاة العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر، فصلوها ما بين العشاء والفجر. فكل هذا الوقت الذي يمتد من بعد صلاة العشاء وإلى طلوع الفجر كله يعد وقتا لصلاة الليل، فمتى ما أوقع الصلاة في الليل فإن هذا يعد من قيام الليل. والسنة في ذلك أن يقسم الليل إلى ستة أسداس كما كان يفعل داود عليه السلام، فإن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه وينام ثلثه، فيقسم الليل إلى ثلاثة فيقوم سدسا وينام ثلثا. فعلى العموم إذا استطاع أن يصلي من الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكمل الهدي، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي في أول الليل، وكان صلى الله عليه وسلم ينام، ثم كان صلى الله عليه وسلم يستيقظ في آخر الليل في سدسه الأخير فيصلي، ثم صلى الله عليه وسلم ينام ويضطجع اضطجاعة خفيفة إلى الفجر، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام لصلاة الفجر. وإلا ففي أي وقت صلى من الليل وأوتر بذلك فإن صلاته تعد من قيام الليل، ما دام أنه صلى بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا نقول ما حكم الصلاة، ما حكم من يصلي وفي جيبه يقول الدخان؟
إذا كان الدخان في جيبه ولم تكن أثر الرائحة عليه في فمه فإن هذا الأمر لا تعلق له بصحة الصلاة ولا تعلق له بفسادها، إنما هو منكر حمله في جيبه ولم يفعل، لأنه الممنوع هو أن تحصل منه هذه الرائحة التي تؤذي المصلين. وفي الحقيقة من الأمور التي يؤسف لها أن البعض يدخن ثم مباشرة بعد أن ينتهي من التدخين يدخل في الصلاة فيؤذي من حوله من المصلين بهذه الرائحة الخبيثة التي تصدر من فمه أو تروح من ثيابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا لم تظهر هذه الرائحة في بدنه ولم تظهر هذه الرائحة في ثيابه أو في فمه فما يحمله لا تعلق له بصحة الصلاة ولا بفسادها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الكرام برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هناك يقول مقترح بأن تترك المساجد مفتوحة قبل وبعد الصلاة لمدة ساعة على الأقل، يقول نتمكن من قراءة القرآن، يقول لأن قراءة القرآن في المنزل لا يكون هناك يقول تركيز في القراءة.
نعم، هذا مقترح لعله إن شاء الله يصل إلى الأخوة المسؤولين وهم يسمعون ويتابعون ويرصدون البرنامج، فهو اقتراح والأمر يراعى فيه عدة أمور متعلقة بأمن وسلامة المسجد، متعلقة بأمور أخرى، فالأمر عند الأخوة المسؤولين عن المساجد، وهم قد سمعوا هذا المقترح والمقترح لديهم، ولعلهم يتخذون في ذلك ما هو الأنسب والأفضل والأصلح. وقراءة القرآن في الحقيقة سواء كانت في المسجد أو سواء كانت في البيت أو في السيارة، حضور القلب هو المطلوب، والمكان له أثره الطيب. ولكن الإنسان إذا عود نفسه على التأمل والتدبر في كل الأحوال فهذا أمر طيب. والله جل وعلا قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إذن الإنسان يدرب نفسه على أن يكون متأملا متفكرا في كل الأحوال، والمكان يساعده في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل. تفضل تفضل أخ أحمد على الهواء.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد.
الله يحفظكم مشايخ.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
بخصوص الله يحفظك، بخصوص قراءة القرآن طال عمرك في نية ختم القرآن، هل الأصح أني أقرأ القرآن بالتسلسل ولا عشوائي أختار أي سورة وأقرأها لحد ما أنتهي منها طال عمرك؟ وجزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ أحمد. تسمع
الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام. جيب فضل شيخ سؤال الأخ أحمد، يقول: إذا كان يعني في نيته أن يقرأ القرآن ويختمه كاملا، هل أفضل يقول أن يقرأه بالترتيب أم يقرأه قراءة عشوائية؟
الأفضل هو أن يقرأ القرآن بالترتيب، لأن القرآن هكذا أنزل، وبهذا الترتيب أنزل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختم القرآن في كل رمضان، كان عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان، وفي السنة الأخيرة عرضه عليه مرتين. وعرض القرآن كاملا يدل على إتمام تلاوته، وإتمام تلاوته يكون كما نزل، فإن الله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنما نزل القرآن على هذا الترتيب، فمن قرأ القرآن كاملا فإنه يقرأه على هذا الترتيب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليفة، تفضل.
كيف الحال سابق؟
الله يبارك فيك يحفظك.
إذا سمحت أخوي، أنا عندي بس استفسار ما دام الحين نتكلم عن ختم القرآن.
نعم.
أحيانا الواحد هو قاعد يقرأ في القرآن، سبحان الله يسهى، يعني هو يقرأ ولكن يحس أنه وصل نهاية الصفحة وطاف بعض الآيات ما يعني ما أتذكرها، يعني صح أن نقراها ولكن كأن قلبه بعيد شوي.
نعم.
هل هاي تحسب من ضمنه ولا لازم يعيد القراءة من الأول بحيث أن يكون قلبه موجود كذلك، مو بالله اللهم إلا باللسان وكذا؟
نعم نعم. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا خليفة. ما شاء الله الرد، حياك الله. الشيخ سؤال لخليفة، يقول: في بعض الأحيان أقرأ القرآن ويقول أسهى، ويقول لا أعرف ما أقرأ إلا وأنا أقول قد انتهيت من السورة مثلا ولا أتذكر ما قرأت، يقول هل يعني هذه القراءة هل فيها أجر، أو يقول أفضل أن نعيد القراءة مرة أخرى بحضور قلب؟
القراءة التي يثاب عليها المرء هو ما يكون بلسانه وإن لم يجتمع معه فكر القلب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته لعباده، فبمجرد قراءتهم للقرآن فإنهم يؤجرون عليه حتى لو لم يحصل التدبر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ، ولم يقل من قرأ وتدبر، وإنما قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن فالأجر مترتب على القراءة، ولكن الأجر يختلف، فإذا كان مع القراءة التدبر والتفكر والتأمل فإن الأجر يكون أعظم والفضل يكون أكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قسم من يقرأ القرآن أقسام، فقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين. فأولئك الذين يقرأوا القرآن منهم من يكون مع الكرام السفر البرر وهو من يتقن قراءة القرآن ويقرأ بفكر وتأمل وتدبر، وهناك من يجد صعوبة في تلاوته وهو شاق عليه، فله أجرين: الأجر الأول هو أجر قراءة القرآن، والأجر الثاني هو أجر المشقة التي يواجهها في تلاوة القرآن. المرتبة الثالثة أن يجمع مع التأمل والتفكر العمل، فيقرأ ويتفكر ويكون له أثره وهو العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق الأمرين وهي المدارسة، فكان يعرض ويدارس، أي جمع بين القراءة وجمع بين الفكر والتأمل، وكان لهذه المدارسة وهذا العرض أثره على النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، فكان سريعا بالخير، أسرع بالخير من الريح المرسلة. وعائشة رضي الله عنها تقول عندما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن أفعاله وكيف كان يفعل وكيف كان يتصرف وكيف كان يعيش، فقالت: كان خلقه القرآن، أي أنه يطبق القرآن في كل شيء، في أفعاله وفي أحواله وفي تصرفاته وفي صباحه وفي مسائه، تجده يطبق القرآن. إذن الناس في ذلك على أحوال، فالحالة الأولى والمرتبة الأولى وهم الذين يقرؤون القرآن من غير فكر أو تأمل أو تدبر، فهؤلاء مأجورين بلا شك، ولهم الأجر الأول وهو أجر القراءة في كل بكل حرف 10 حسنات، أو مع المشقة فلهم أجرين: أجر على قراءتهم وأجر على المشقة التي يواجهونها في التلاوة. والحالة الثالثة هي القراءة مع الفكر والتأمل والتدبر، فأولئك هم الماهرين بالقرآن مع الكرام السفر البررة. والمرتبة الرابعة أن يجمع مع ذلك الذي مر كله، وأن يجمع إلى ما مر العمل بالقرآن، وهي أعلى المراتب، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. يقول بالنسبة يقول زكاة الأسهم عند الاكتتاب والأرباح، لمن يقول أن الأرباح تأخرت من قبل السوق المالي، فكيف تكون الزكاة؟
الزكاة تكون على الأسهم وتكون كذلك أيضا على الأرباح. أما زكاة الأسهم فإن في ذلك تفصيل عند العلماء، فما كان من الأسهم التي هي من قبيل الأصول الثابتة فمثل هذه لا تزكى، كالمصانع والمصانع والشركات التي هي في الأصل أنها عاملة وليست رؤوس أموالها هي عروض تجارة، فمثل هذه لا زكاة في السهم، لأن السهم هنا هو أصل ثابت، والزكاة إنما هي في الأرباح التي يحصلها. وهناك من الأسهم ما يزكى السهم من أصله، وصندوق الزكاة له في الدولة له تفصيل في هذه الأسهم التي تزكى والتي لا تزكى، فيمكن الرجوع إلى صندوق الزكاة والاستفسار عن الشركة والسهم، وهم يبينون لك إن كان هذا السهم يزكى أو لا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.